وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا الدرس، وأن يعيننا على طلب العلم، ويصلح لنا نياتنا وذرياتنا. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين، آمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل.
بدأ المؤلف أو انتقل إلى القسم الثاني مما يضاعف به الحديث، بعد أن ذكر القسم الأول الذي هو خاص بالاتصال السند، انتقل إلى الطعن في الراوي، ثم ذكر عدة طعونات يعني توجه إلى الراوي. قال: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، هذا أول شيء، ويسمونه الحديث المكذوب. ماذا يسمون هذا؟ يسمونه الحديث المكذوب أو الموضوع. وتعريف الحديث المكذوب أو الموضوع هو ما رواه راو كذاب، ما رواه راو كذاب. ومتى يكون الراوي كذاب؟ متى يكون الراوي كذاب؟ يكون الراوي كذاب إذا ثبت كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. فمتى ما كذب أو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أصبح هذا الرجل كذاب، وكل ما رواه من حديث يسمى موضوع أو مكذوب. طيب، هذا الكذاب، السؤال الذي بعد هذا: إذا تاب إلى الله عز وجل هل يقبل حديثه بعد توبته؟ هذا السؤال نقول الجواب على قولين لأهل العلم. القول الأول أنه يقبل حديثه بعد توبته، والقول الثاني أنه لا يقبل حديثه بعد توبته، وهذا قول الإمام أحمد بن حنبل وجمهور العلماء على هذا القول، جمهور العلماء على هذا القول. طيب، ما حكم من كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتفق العلماء على أنه محرم بالإجماع، محرم بالإجماع، ثم اختلفوا هل يكفر أو لا يكفر. فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يكفر، وإنما يعتبر فاسق، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك، يكفر إذا كذب على النبي، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أو تهمته بذلك. تهمته الهاء ضمير عائد على ماذا؟ الكذب. أو تهمته بالكذب، يعني عائد على الكذب، أو تهمته بالكذب. إذن ماذا نقول في هذا الرجل؟ أو كيف نعرف أن هذا متهم؟ لأن عندنا الآن أصبح عندنا كذاب ومتهم، عرفنا الكذاب، ما هو المتهم بالكذب؟ على قسمين. المتهم بالكذب يعرف بقسمين. القسم الأول أن يروي أحاديث مخالفة لقواعد الدين وأصول الإسلام، فتجد بعض أهل العلم يطلقون عليه أنه متهم، يعني هذه قرينة عندهم على اتهامه بالكذب، لا يجزمون بكذبه لكنه يتهم، وخاصة إذا كثر منه هذا الشيء. الثاني يعرف بكذبه في حديث الناس، بكذبه في حديث الناس، إذا أصبح يكذب في حديث الناس، يكذب على هذا وينقل لهذا كلام كذب، هذا أيضا يسمونه متهم، متهم بالكذب. ثم قال أو فحش غلطه أو فحش غلطه. فحش الغلط معناته كثرة الغلط، الفحش معناته الكثرة، والغلط هو الخطأ، والغلط هو الخطأ يعني يكثر خطأه، إذا كثر خطأه أيضا هذا يسمونه فاحش الغلط. أو غفلته، أي بسبب غفلته. أو فسقه، وهذا مر علينا، الفسق مر علينا في تعريف الحديث الصحيح والحديث الحسن، وقلنا أن الفسق باختصار هو يعني من فعل الكبائر أو أصر على الصغائر، يفعل الكبائر إذا تكررت منه الكبائر هذا يسمى فاسق، أو مديم على الصغائر أيضا هذا يسمى فاسق. أو غفلته، الغفلة عدم التأكد، يروي الأحاديث على سوء فهم يسمونها المغفل، مغفل يعني ليس بضابط، وإنما كل ما سمعه رواه، أو وهمه، وهمه أيضا يدخل في باب الخطأ. الحافظ ابن حجر عموما هذه التي قسمها يعني يدخل بعضها في بعض، يدخل بعضها في بعض، فلا يضرك لو حفظت الخطأ أو الغلط أو الحفظ، هذه كلها داخلة بعضها في بعض. قال وهمه أو مخالفته، وذكرنا أن المخالفة تتنا مع في ماذا؟ في تعريف الحديث الشاذ، تعريف الحديث الشاذ. أو جهالته، يكون الرجل مجهول وسوف يتكلم عليها، مجهول الحال ومجهول العين سوف يمر معنا، هو أجمل هذا الكلام ثم يفصل. قال أو بدعته، وسوف يمر معنا أيضا البدعة. أو سوء حفظه، أو سوء حفظه. ثم قال فالأول الموضوع ما هو؟ كذاب. والثاني المتروك ما هو؟ المتهم كذب، المتهم بالكذب. طبعا هذا اصطلاح عند المتأخرين لكي يضبط طالب العلم المتون والمسائل العلم، هذا ما في بأس، لكن ربما إذا ذهبت إلى ونظرت في كتب المتقدمين كأحمد وأبي حاتم تجد أن يقول هذا حديث متروك، فليس معناته أن راويه يكون متهم بالكذب، لا، المتروك عندهم ما تبين خطأه، كل ما تبين خطأ قال متروك أو مطروح أو منكر، كل هذه الألفاظ تدل على معنى واحد عندهم. قال: والثالث المنكر، وهو إذا فحش الغلط، فحش غلط الراوي يسمونه منكر. قال: وكذا الرابع والخامس. الرابع هو الغفلة، يكون مغفل، والخامس هو الفسق، يكون عنده بعض المعاصي بعض الذنوب. هذه أيضا يقولون حديثه حديث منكر. إذن حديث المنكر يشمل ماذا؟ يشمل ثلاثة: فحش الغلط، والغفلة، والفسق. والمتروك ماذا يشمل؟ متهم. والكذاب الموضوع هو الكذاب. قال: ثم بدأ فيما بعد، قال: ثم الوهم. جزاك الله خير. ثم الوهم، قلنا أن الوهم يأتي بمعنى ماذا؟ ها؟ الوهم خطأ. دائما هذا لفظ الخطأ في مصطلح الحديث هو المشهور الأغلب في كل شيء. خطأ، الشاذ خطأ، والمنكر خطأ، ما في بس. ولذلك يكثر منها أهل العلم يقول: أخطأ فلان، هذا حديث منكر، أخطأ فيه فلان، ولو كان ثقة أخطأ فيه فلان. فهذه كلها تدل على معنى خطأ الرواه، هذا هو المقصود. لب علم المصطلح هو خطأ الرواه، هذا لب علم المصطلح، خطأ الرواه. الحديث الذي ليس فيه خطأ هو الصحيح، ما عدا ذلك يقولون له خطأ إذا تبين مخالفته أو وهمه، جمع الطرق أو تفرد، يقولون هذا خطأ، ما في بس. قال: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق ماذا نسميه؟ قال: المعلل. يعني إذا تبين لنا وجمعنا الطرق فظهر لنا أن هذا الحديث فيه خطأ، أخطأ فيه باللهيعة، أخطأ فيه مثلا إسحاق، أخطأ فيه سفيان، أخطأ فيه مالك، أخطأ في أي رجل كان، الخطأ وارد. إذا تبين خطأ نقول هذا حديث معلل. والمعلل يطلقونه بثلاثة ألفاظ: أما معلل أو معلول أو معل، معلل أو معلول أو معل. المعل يعني قد يكون صحها صرفيا من حيث الصرف، قد يكون هو صح لكنه لا يستخدم. الذي يستخدم أكثر شيء المعلول، حتى المعلل قليل، المعلول هو الذي يستخدمه كثير من المحدثين، فيقولون هذا حديث معلول. إذن متى ما تبين لنا خطأ الراوي أو وهمه نقول ماذا؟ حديث معلول، حديث معلول. طيب إذا لم تبين نقول إما أن نشك أو لا نشك، يعني قسم، إما أن نشك في الراوي أو لا نشك. إذا لم نشك في الراوي فنجريه على الأصل صحيح. إذا شككنا هل نسميه معلول أو لا نسميه؟ يعني طبعا ليس نحن المتقدمين كأبي حاتم وأبي زرعة، أحيانا يشك في الحديث في لفظة معينة فيقول معلول، فيسأله مثلا ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم: أتعرف علته؟ يقول: لا، لكن هذا الحديث معلول. هذا الحديث لا يكون من حديث الأعمش مثلا، لا يمكن يكون من حديث الأعمش، هو معلول. فيسأل ابنه: أتعرف علته؟ يقول: لا أعلم. أيضا يسمونه معلول إذا شك المحدث في الحديث بحسب أصوله، يسمونه معلول. قال: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد. فمدرج الإسناد. هذا عندنا الآن المدرج، وهو ينقسم إلى قسمين: مدرج في السند ومدرج في المتن. المدرج في السند المقصود به تغيير الإسناد، تغيير الإسناد، وله بعض الصور. من صوره أن يكون هناك حديث بأسانيد، بأسانيد، فيأتي راوي فيروي هذا الحديث بإسناد واحد، يجمعهم كلهم بإسناد واحد، ويجعل متن الحديث على إسناد واحد، مع أن هاته من كذا إسناد، وكل إسناد تجد فيه زيادة ونقص. هو يأتي ويروي متن ويجعله بإسناد واحد عن طريق رجل واحد. ومن صوره أن يكون عند الرجل إسنادين، متنين بإسنادين مختلفين، متن له إسناد ومتن آخر له إسناد، فيأتي فيجعل هذين المتنين بإسناد واحد، بإسناد واحد. هذا يسمونه مدرج السند، وهو قليل يعني ما يذكرون الإدراج فيه السند، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة حاول أنه يفصل تفصيل لطالب العلم حتى يعني يضبط أصول هذا العلم، يضبط أصول هذا العلم. والقسم الثاني هو الإدراج في المتن، وهو أكثر ما يكون إدراج في المتن. فيقول: أو بدمج موقوف بمرفوع، أو بدمج موقوف بمرفوع. الموقوف ما هو؟ ما أضيف إلى الصحابي، والمرفوع ما يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الراوي الصحابي، قد يكون الصحابي وقد يكون التابعي، فيذكر الحديث فيدمج معه قول من قوله من باب التوضيح، من باب التوضيح، مثل ما قالت عائشة، أو قيل أنه من قول الزهري، وهو الراجح أنه من قول الزهري، أو عروة أنه قالت: وكان يتحنث في غار حراء، وهو التعبد ذوات الليالي، تحنث يعني يتعبد. هذا موجود في المتن لكنه ليس من لفظ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من لفظ عائشة، إنما من لفظ الرواة الذين تحت عائشة. وأحيانا يكون في أول السند، في أول متن، وأحيانا في النص، وأحيانا في الأخير. فمتى ما تبين لك أن هذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول هذا مدرج، أي أن الراوي أدرجه في المتن بحيث أنه ما يفصل بين المتن، بين الحديث المرفوع قول النبي وقول الصحابي شيء، يجعله متن واحد. وهذا مهم جدا. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من ملوغ الكلب سبعا والهر مرة واحدة، هذا جاء مدمج هكذا، فبعضهم جعله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحح الحديث، والحديث إسناده صحيح. لما جمعت الطرق تبين أن هذه اللفظة من قول أبي هريرة، الحديث المرفوع هو الكلب بلوغ سبع، قال أبو هريرة: والهر يغسل مرة واحدة. جاء بعض الرواة اللي ما قد يكون عندهم إتقان فدمجوا الحديث مرة واحدة، فأصبح له حكم آخر، لما يكون مرفوع له حكم آخر. يعني ينتبه لطالب العلم مسألة الإدراج، هذه مهمة جدا، أحياناً تثبت بها سنن، سنة، وهي ما قد تكون حتى قد لا تكون من قول الصحابي، قد تكون من قول من دون الصحابي. وكثير من هو الذي يدرج الزهري، الزهري كثير ما يدرج في المتون، الزهري كثير ما يدرج هذا في المتن. قال: فمدرج المتن، قال: أو بتقديم أو تأخير. قال: فالمقلوب، المقلوب ما هو؟ هو استبدال لفظة بلفظة، استبدال لفظة بلفظة، وإما أن تكون في السند أو تكون في المتن، هذا الأصل يعني. وغالبا ما يطلق على القلب في الأسماء أو في المتن يعني من حيث الاسم، مثل كعب بن مرة يقول مرته ابن كعب يقلب الاسم، لكن حتى لو استبدل مثل عبد الله بن عمر بعبيد الله بن عمر، هذا أيضا يسمونه مقلوب، ما في بس. الشاهد والأعم من هذا أنك تتبين من هذا الراوي هل هو كما هو بشخصه المذكور أو رجل آخر، أو رجل آخر. هذا المقلوب يأتي في السند ويأتي في المتن، وبعد أيضا هذا كالمدرج مهم جدا، أحيانا تبنى عليه أحكام. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما النار، بعد ما يدخل الجنة قال وأما النار فينشئ الله لها خلقا. أن النار تكون واسعة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول هذه اللفظة لا تصح. لماذا؟ المقصود أنه وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا آخر، لأن الجنة واسعة، وأما النار فيضع الرب جل وعلا قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض. لماذا؟ كيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا لأنه مخالف له أي عدل الله عز وجل، الأصول أن الله لا يعذب أحد إلا بذنب. إذن هذه من الأشياء اللي نعرف بها القلب أنها تكون مخالفة للأصول، مخالفة للأصول. ها؟ إن شئت سمها بما شئت، لكن المقصد هو أنها ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هي يعني يذكرونها في القلب، أن أراد أن يقول الراوي النار الجنة فأبدلها بالنار، بدلها بالنار. ومنها أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا اختلط على بعض الرواة فقلب فقال لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. إذن هذا المقلوب هو استبدال لفظة بلفظة، أحيانا يكون فيها قلب حقيقي، وأحيانا يكون ليس هناك قلب وإنما هو خطأ من بعض الرواة. قال أو بزيادة راوي، بزيادة راوي يكون هناك زيادة راوي في الإسناد، زيادة راوي في الإسناد. قال فالمزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد، وهذا باب وألف فيه بعضهم كتب، ألفت فيه كتب، وهو باختصار زيادة في سند متصل، زيادة في سند متصل خطأ، هذه الزيادة تكون خطأ. يعني عندنا أربعة شروط لها، تكون زيادة وفي سناد متصل، ها، وخطأ زيادة كم؟ ها، في سند متصل وخطأ. طيب زيادة يأتي راوي فيزيد راوي في الإسناد أن يكون متصل، أن يكون هذا الإسناد متصل، يعني جميع الرواة سمع بعضهم من بعض، فيأتي راوي فيزيد الرجل بين أحد الراويين اللذين كليهما يعني تلميذ وشيخة سمع منه، فيسمون هذا إن كان خطأ، أن تبين أنه خطأ قلنا ماذا؟ هذا المزيد في متصل الأسانيد. إن كان صحيح لم نقل إنها المزيد متصل الأسانيد، وإنما سميناه بحديث صحيح له طريق آخر أو وجه آخر، أو إن الراوي حدث مرة بهذا عن شيخه ومرة بالواسطة. إذن المزيد في متصل الأسانيد يشترط فيه أن يكون خطأً، وأن يكون في إسناد متصل، هذا أهم شرطين، أهم شرطين فيه، أن يكون خطأً وأن يكون في إسناد متصل. طيب، قال: أو بإبداله ولا مرجح. فالمضطرب أنه يستبدل كلمة بكلمة، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يكون هناك مرجح. فالمضطرب، إذن تعريف المضطرب ما هو؟ تعريف المضطرب ما روي على أوجه متدافعة متساوية في القوة، روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، هذا المضطرب ما نستطيع أن نرجح، هذا نسميه مضطرب. لكن هناك أشياء مهمة في المضطرب. المضطرب لا يدخل في الألفاظ، يدخل في المعاني، يدخل في المعاني. اللفظ ما يضر، يعني مثلا حديث جابر رضي الله عنه أنه باع إلى النبي صلى الله عليه وسلم جملا فاشترط حملانه إلى المدينة، هذا عندك أصل حديث الذي هو البيع مع شرط، البيع مع شرط. لكن القيمة التي باعها جابر، باعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، باعه بقيمة، القيمة هذه مختلف فيها في الحديث نفسه، مرة يروى بكذا مرة يروى بكذا، هذا ما يضر، هذا ليس له دخل فيه المعنى، المعنى نفسه ليس له دخل فيه. ولذلك احتج أهل العلم بمثل هذا الحديث في أنه يصح البيع مع شرط، يصح البيع مع شرط. لو جانا واحد قال بس الحديث مضطرب فيه رواه يذكرونه بقيمة وبسعر معين، وفيه رواه يخالفونهم بالسعر نفسه، وفيه رواه يخالفونهم على ثلاثة أوجه، كيف نقول هذا الخلاف لا يضر أصل الحديث؟ لا يضر أصل، لا يضر أصل الحديث. لكن لو جاءنا أن الحديث روي أن جابر باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملا هكذا بدون شرط، وهذا له رواه أيضا أقوياء، وذاك أيضا له رواه أقوياء، نسميه ماذا؟ هذا نسميه مضطرب، هذا نسميه مضطرب. إذن الاضطراب يدخل في المعاني لا يدخل في الألفاظ، يدخل في المعاني لا يدخل في الألفاظ. قال: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. يجوز بعض الرواه كان يمتحن بعض الشيوخ عشان يعرفوا متقن ولا لا، مثل ما حصل للبخاري، قصة مشهورة جدا، لكن في حادثة أخرى حدثت للإمام أحمد بن حنبل مع يحيى بن معين ومعهما رجل ثالث كان أصغر منهما، دخلوا على أبي نعيم وهم في طريقهم إلى اليمن، فلما دخلوا عليه أراد أن يمتحن يحيى بن معين، فقال أحمد: لا تفعل، إن الشيخ ثقة. فقال: لا بد أن أفعل. فجلسوا، وكان هو عند دكانه، جالس عند دكانه الشيخ هذا، فقال يحيى بن معين: سوف أسرد عليك بعض الأحاديث من حديثك. فسرد عليه، وكان كل عند حديث عشرة، حديث العاشر يعطي إسناد ليس بإسناد أبي نعيم، فيقول في الحديث العاشر الذي ذكر، قال: ليس هذا من حديثي، يقول أبو نعيم: ليس هذا من حديثي. فأكمل يحيى بن معين حتى وصل العشرين حديث، فالعشرين ذكر إسناد
لأبي نعيم يختلف، قال ليس هذا من حديثي. ثم أكمل حتى وصل الثلاثين، فلما وصل الثلاثين فذكر الإسناد الثالث هذا الخطأ، عرف أبو نعيم أنه أراد أن يختبره. قال فتقهقر إلى الوراء قليلا ثم رفع قدمه ورفسه، قال اذهب، والله ما يفعل هذا أحمد فإنها أورع من هذا، ولا يفعل هذا ثالث فإنها أقل من هذا، ما فعلها إلا أنت. فكان بعض أهل العلم يختبرون، فقال أحمد حنبل ألا ما أقول لك أن الشيخ ثقة؟ قال والله لرفسته أحب إلي من رحلتي، لأنه تبين له ماذا؟ ثقة هذا الشيخ، هو شيخ إمام عظيم جدا أبو نعيم. طيب يقول أو بتغيير حروف مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف، عندنا مصحف والمحرف، وهو التصحيف أن يكون مع بقاء الشكل، بقاء الكتابة لكن في تغيير النقط، تغيير النقط. والمحرف في تغيير الشكل، في تغيير الشكل، مثل حبان وحبان، تغيير الشكل اللي هي الحركات والسكون تشكيل، أو تغيير النقط الذي هو المصحف. فيقال يسار أو بشار، هي نفس الكتابة نفس الصورة، نفس الصورة ونفس الكتابة، هذا المصحف المحرف، وهو باب أيضا عظيم جدا، وهو باب عظيم. وبعضهم يجعل التحريف عام شامل، حتى لو حصل تغيير للكلمة ككل يطلق عليه تحريف ويطلق عليه تصحيف، يعني المصحف والمحرف والتحريف والتصحيف عند العلماء كلمة عامة تشمل كل ما حصل من تغيير خطأ في الرواة، حصل من تغيير خطأ في الرواة هذا يطلق عليه مصحف ومحرف. وهو أيضا باب عظيم ومهم، قد تصحح بعض الأحاديث بسبب رجل في السند أن اسمه تصحف فانتقل اسمه إلى الثقة، انتقل اسمه إلى الثقة. وكثير ما يحدث بين عبد الله ابن عمر وعبيد الله ابن عمر، هم أخوان. عبد الله بن عمر سمونا المكبر، اسمه كبر عبد الله بن عمر، هذا ماذا؟ ضعيف. وعبيد الله ثقة ثبت. فكثير ما يقع ماذا يا أخوان؟ يقع في استبدال هذين اللفظين أحيانا بسبب ماذا؟ بسبب الكتابة، تحذف الياء يصير فيها تصحيف، يصير فيها تحريف، فأنت تحتاج أنك تبذل. ولذلك في سنن البيهقي أحيانا تجد عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، إسناد صحيح، بس لما ترجع مثلا إلى تهذيب الذهبي على سنن البيهقي تجده يروي الإسناد كما هو عبد الله بن عمر، هذا مهم. وهذا يدلك على ماذا؟ أهمية اختصار الكتب، بعض المختصرات توضح الأخطاء اللي في المطولات، أخطاء اللي في المطولات، هذا مهم جدا. حديث مثلا إذا وضع الرجل في قبره أتاه فجلد جلده، اشتعل عليه قبره بسبب ماذا؟ بسبب أنه ترك صلاة واحدة. هذا حديث يروي حفص بن جعفر بن سليمان، هكذا جعفر بن سليمان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله ابن مسعود. لما نأتي جعفر بن سليمان الذي هو الضبعي، هذا الاسم هذا حصل فيه تصحف، حصل فيه تصحيف، تصحف هذا الاسم إلى اسم المفروض أن يكون حفص بن سليمان، ما هو بجعفر بن سليمان، حفص بن سليمان. حفص بن سليمان هو من تلاميذ من؟ عاصم، اللي هي الرواية المشهورة، القراءة المشهورة، حفص عن عاصم، له أيضا أسانيد في الحديث، حفص عن عاصم. هذه تحرفت من حفص عاصم إلى جعفر ابن سليمان، من حفص بن سليمان إلى جعفر بن سليمان. فصحح بعض أهل العلم هذا الحديث بسبب هذا التصحيف، لكن لو كان على حفص بن سليمان فإن حفص بن سليمان يضعف في الحديث، يضعف في الحديث. إذن اهتمام طالب العلم مسألة التصحيف والأخطاء التي تقع في أسماء الرواة مهم جدا، من أعظم أبواب الفقه، من أعظم أبواب الحديث والمصطلح. قال: فالمصحف والمحرف. قال: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. يعني هذه ما يسمى يا إخوان الرواية بالمعنى، يسمى الرواية بالمعنى. واختلف أهل العلم هل تجوز الرواية بالمعنى أو لا تجوز، على قولين العلم. القول الأول أنها لا تجوز الرواية بالمعنى، وكان يقول بذلك ابن سيرين، ما يجوز الرواية بالمعنى. والقول الثاني وهو قول الحسن البصري والإمام أحمد وغيرهم من العلم، قال تجوز الرواية بالمعنى لكن بشرط أن يكون الذي روى بالمعنى عالم بالألفاظ وبما تحيل إليه من المعاني، عشان ما نقع في خطأ، ما يقع الإنسان في خطأ. فمثلا بعض الرواة اختصر حديث ماذا؟ اختصر حديث يعني إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وهو هذا الحديث ماذا؟ هو حديث أريد أن أصلي فأتوضأ، أريد أن أصلي فأتوضأ. لما قالوا يا رسول الله ألا تتوضأ؟ قال هل يعني هل أريد أن أصلي فأتوضأ؟ فاختصر بعض الرواة ماذا؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. فطبعا الاختصار هذا له معاني أخرى، راح يدل على معاني ثانية. يعني ما في أمر بالوضوء إلا يعني مس المصحف، يعني راح يستدل به ماذا؟ يستدل به من يقول إن مس المصحف لا يشترط له الوضوء، هذا نص الحديث، يقول إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، دل على معاني أخرى. لكن هذا يعني اختصار من بعض الرواة أخطأ فيه. كيف نعرف هذا؟ أيضا كما نعرف في الشاذ والمقلوب والمدرج اللي هو به جمع الطرق، لازم تجمع الطرق فيتبين لك اللفظ، يتبين لك اللفظ الصحيح. مثل أمس أحد الأخوان سأل عن ماذا؟ عن أي بيت أي بيت، ما هو باللفظ هذا، لكن بيت ليس فيه تمر جياعناه لهوى، مثل هذا اللفظ هو اللفظ الصحيح، يعني البيت الذي فيه تمر لا يجوع أهله، هذا لا يكون عليه الإشكال الذي يرد على اللفظ السابق. يعني يحتاج الإنسان أنه يعني رواية الحديث بالمعنى، يعني عندنا قسم كبير روية باللفظ، روية باللفظ، وقسم كبير روية بالمعنى، لكنه من غير خلل، من غير خلل، وقسم قليل جدا روية بالمعنى مع خلل في قصور. فأنت تحتاج ماذا؟ أنك تبذل جهدك حتى يتبين لك اللفظ الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير يا أخوان، وكثير ما يشكل عليك بعض الأحاديث، فبعد جمع الطرق وهذا الأمر سبحان الله اللفظ النبوي يعني الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد عليه إشكال، والله يا أخوان ما يرد عليه إشكال. وكثير لما تقع على كثير من العلم يقول لك وهذا اللفظ خطأ، يتبين لك سبحان الله صدق هذا الأمر، أن اللفظ النبوي ما فيه إشكال. متى يكون الإشكال؟ إذا اختصرت الأحاديث ورويت بالمعاني، ورويت بالمعاني. نفس حديث كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. هو ماذا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم أكل ودعي لصلاة الظهر فقام فتوضأ، ثم جاءت صلاة العصر وأكل ودعي فلم يتوضأ. هذا هو نص الحديث. جاء بعض الرواة اختصر هذا الحديث وجعله ترك آخر الأمرين، ترك الوضوء مما مست النار. طيب، يقول فإن خفي المعنى احتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. يعني إذا الإنسان يعني أراد أن يروي بالمعنى يبين ماذا؟ الأشياء المشكلة الغريبة في الحديث يبينها عشان ما يقع خطأ وسوء فهم. نقف هنا. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.